الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. هو الذي يقضي بالحق ويأمر بالعدل، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ البلاغ المبين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل إلا على من خففها الله عليه. إن الأمانة أن يلتزم الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه، مخلصا له الدين، متبعا في ذلك سيد المرسلين. وإن الأمانة التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير، كما تحب أن يقوموا بحقك فإنه يجب أن تعطيهم حقوقهم، وإلا كنت من المطففين الذين قال الله فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على أبواب اختبارات الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وهي حكم حين التصحيح. هي أمانة حين وضع الأسئلة، فيجب على واضع الأسئلة يجب عليه مراعاتها، بحيث تكون على مستوى الطلبة المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون الأسئلة سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى مراقب الطلبة أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمنته عليها إدارة المدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا، لا تأخذه في الله لومة لائم، يمنع أي طالب من الغش أو من محاولة الغش، وذلك لأن تمكين الطالب من الغش خيانة ومعونة على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. إن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم، إذا مكنهم من الغش فأخذ هذا الغاش درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، بل هو ظلم للطالب الغاش نفسه، وهو في الحقيقة أعني الطالب الذي مكن من الغش هو في الحقيقة مغشوش، حيث خدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم. وإن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وهي خيانة للدولة بل خيانة للمجتمع كله. إن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع المتمثلة في هؤلاء المتخرجين مهلهلة، يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. وذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف، لأنه يعلم أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسة الغش يكون مستسيغا له هينا في نفسه، فيتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لماله، ولا فقيرا لفقره. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها، لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. وربما يقول المراقب الذي يخشى الله ويؤدي أمانته، إنه إذا أدى واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فإنه يرى بعض المضايقات. وجوابنا على هذا أن نقول: اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو ابن قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، أو إنه طالب ذكي يناقشه أثناء التدريس فيكون في نفسه عليه بعض الشيء فيحرمه ما يستحق من الدرجات. وإن من الأساتذة من يمنع بعض الطلبة ما يستحق، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب، وإما لعداوة شخصية بينه وبين أبيه، أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. واقرأوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتأملوا هذا الحديث الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليحرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعجل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير، حب بالغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض شديد لليهود، يصرح بذلك رضي الله عنه ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. رضي الله عن عبد الله بن رواحة وعن جميع الصحابة. إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. يقول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ويقول جل وعلا في الجائرين: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأداء الأمانة، وأن توفقنا للحكم بالعدل والاستقامة، وأن تثبتنا على الهدى، وتجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاشكروا عباد الله نعمة الله عليكم، فإننا ولله الحمد في هذه البلاد في نعمة ورغد وأمن وأمان، نسأل الله تعالى أن يديم ذلك علينا. ولكننا نخشى، والله نخشى أن نزل بما فتح الله علينا من النعيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وإنه يوجد في أسواقنا الآن، يوجد في أسواقنا بكلات تلبسها النساء فوق رؤوسهن تشبه الشعر الطبيعي، تجعلها المرأة فوق رأسها أو على الخلف، وهذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيحين أن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه حج ذات عام، فلما قدم المدينة وصعد المنبر أتاه أحد الحراس بكبة أو قصة من شعر، فأخذها رضي الله عنه بيده وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يعني بذلك هذه الكبة أو القصة أو البكلة كما يقولون الآن من الشعر، فهي سبب للهلاك كما هلكت بنو إسرائيل بذلك. ولهذا قال بعض العلماء: إن من اتخذها فقد شابه اليهود فيها. أترضى أيها المسلم أن تكون ابنتك أو زوجتك أو أختك مشابهة لنساء اليهود؟ أترضى أن تعرض نفسك للهلاك، وليس الهلاك هلاكك وحدك، ولكن هلاك الأمة كلها، لأن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن هذه البكلات من الشعر حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لا يحل بيعها ولا شراؤها. ومن كانت عنده من أهل الدكاكين فإن الواجب عليه إحراقها، وسوف يخلف الله عليه إن شاء الله، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإنني بهذه المناسبة أود أن لا نتلقف كل ما يرد إلينا من الخارج مما هو مصنوع أو مخيط، لأن هؤلاء القوم إنما يصنعون لشعوبهم التي تتخذ مثل هذه الملابس، وقد تكون الملابس مما نهى عنه الشرع في ملتنا. لذلك يجب الحذر من الملابس الجاهزة، وأن ننظر هل توافق ما كانت عليه هذه الأمة من الستر والحياء أو هي بخلاف ذلك. ليس لنا ونحن أمة عزيزة بديننا وعاداتنا التي لا تخالف الشرع، ليس لنا أن نكون أذنابا لغيرنا نتلقف كل ما ورد. إن بعض الناس من التجار، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يبالون بما يوردون على هذه البلاد مما فيه صور أو مما يخالف الشرع في كونه قصيرا أو ضيقا تلبسه النساء، ولكن علينا نحن أن نحارب كل ما يخالف الشرع من أي مصدر كان ومن أي جهة كانت. والخلاصة أن هذه البكلات التي هي من الشعر المصنوع الذي يحسبه الإنسان طبيعيا لا يجوز للمرأة لبسها، ولا يجوز شراؤها ولا يجوز التجار بها ولا بيعها، ومن كانت عنده فعليه أن يحرقها لأنه لا يمكن الانتفاع بها بأي حال من الأحوال. أيها الإخوة، أيها الرجال، كونوا كما جعلكم الله عز وجل، كونوا قوامين على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقتم من أموالكم. فالرجل هو القائم على المرأة، هو المسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وإن بعض الناس يكون أمام النساء ذليلا لا تعرف رجولته، وهذا غلط. إن بعض الناس يكون ذليلا إما لكون طبيعته هكذا، وإما لأن المرأة هي التي تنفق عليه بما عندها من الراتب، فيخشى إذا تكلم عليها أو خالفها فيما تريد من الأمور المحرمة يخشى أن تمن عليه أو تقطع النفقة، وهذا غلط، هذا تصور خاطئ. فإن الرزق عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن من الأمانة التي سمعتم الكلام عنها في الخطبة الأولى، إن من الأمانة التي يسأل الإنسان عنها أن ينظر الإنسان ماذا يصنع أهله، ماذا يلبسون، ماذا يفعلون، ماذا يقولون، من ذا الذي يصاحبون، حتى يكون على بصيرة من الأمر. إن بعض النساء تسأل عن مثل هذه الأشياء المحرمة من البكلات أو الملابس، تقول إن زوجها يرغب ذلك وإنه يأمرها بهذا، ولكننا نقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو أمر الزوج بهذا فإنه لا يطاع، لأنه إذا أمر أي إنسان بمعصية الله فإن أمره مردود في نحره ولا طاعة له. قد يأتي الشيطان فيقول للمرأة: إنك إذا عصيتيه في ذلك فربما يكون ذلك سببا للطلاق، ولكن هذا داخل في تخويف الشيطان للإنسان من طاعة الله أو من ترك معصيته. عليها أن تعتمد على الله، وهي إذا اعتمدت على الله تعالى وخالفت زوجها امتثالا لأمر الله تعالى واجتنابا لنهيه، فإن القلوب بيد الله عز وجل، فسوف يلقي الله في قلب زوجها المحبة لها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قاموا بأمر الله. اللهم اجعلنا ممن قام بأمرك على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. هو الذي يقضي بالحق ويأمر بالعدل، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ البلاغ المبين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، إن الأمانة مسؤولية عظيمة، إنها عبء ثقيل إلا على من خففها الله عليه. إن الأمانة أن يلتزم الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه، مخلصا له الدين، متبعا في ذلك سيد المرسلين. وإن الأمانة التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير، كما تحب أن يقوموا بحقك فإنه يجب أن تعطيهم حقوقهم، وإلا كنت من المطففين الذين قال الله فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، فهذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على أبواب اختبارات الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة، أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وهي حكم حين التصحيح. هي أمانة حين وضع الأسئلة، فيجب على واضع الأسئلة يجب عليه مراعاتها، بحيث تكون على مستوى الطلبة، بحيث تكون على مستوى الطلبة المستوى الذي يبين به مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون الأسئلة سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز. والاختبارات أمانة، أمانة حين المراقبة، فعلى مراقب الطلبة أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمنته عليها إدارة المدرسة، ومن ورائها وزارة أو رئاسة، وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامس والإشارات. على المراقب أن يكون قويا، لا تأخذه في الله لومة لائم، يمنع أي طالب من الغش أو من محاولة غش، وذلك لأن تمكين الطالب من الغش خيانة ومعونة على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. إن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم إذا مكنهم من الغش فأخذ هذا الغاش درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، بل هو ظلم للطالب الغاش نفسه، وهو في الحقيقة أعني الطالب الذي مكن من الغش هو في الحقيقة مغشوش، حيث خدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم، ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم. وإن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وهي خيانة للدولة بل خيانة للمجتمع كله. إن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع المتمثلة في هؤلاء المتخرجين مهلهلة، يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. وذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف، لأنه يعلم أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسة الغش يكون مستسيغا له هينا في نفسه، فيتربى عليه ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب أن لا يراعي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لماله، ولا فقيرا لفقره. إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسؤول عنها يوم القيامة. وربما يقول المراقب الذي يخشى الله ويؤدي أمانته إنه إذا أدى واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فإنه يرى بعض المضايقات. وجوابنا على هذا أن نقول اتق الله فيما وليت عليه، واقرأ قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة، إن الاختبارات حكم حين التصحيح، فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان الإنسان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتق الله في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو ابن قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، أو إنه طالب ذكي يناقشه أثناء التدريس فيكون في نفسه عليه بعض الشيء فيحرمه ما يستحق من الدرجات، وإن من الأساتذة من يمنع بعض الطلبة ما يستحق إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب، وإما لعداوة شخصية بينه وبين أبيه، أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب، فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. واقرأوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتأملوا هذا الحديث الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليحرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعجل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير، حب بالغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض شديد لليهود، يصرح بذلك رضي الله عنه ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. رضي الله عن عبد الله بن رواحة وعن جميع الصحابة. إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. يقول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ويقول جل وعلا في الجائرين: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأداء الأمانة، وأن توفقنا للحكم بالعدل والاستقامة، وأن تثبتنا على الهدى، وتجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاشكروا عباد الله نعمة الله عليكم، فإننا ولله الحمد في هذه البلاد في نعمة ورغد وأمن وأمان، نسأل الله تعالى أن يديم ذلك علينا. ولكننا نخشى، والله نخشى أن نزل بما فتح الله علينا من النعيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وإنه يوجد في أسواقنا الآن، يوجد في أسواقنا بكلات تلبسها النساء فوق رؤوسهن تشبه الشعر الطبيعي، تجعلها المرأة فوق رأسها أو على الخلف، وهذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيحين أن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه حج ذات عام، فلما قدم المدينة وصعد المنبر أتاه أحد الحراس بكبة أو قصة من شعر، فأخذها رضي الله عنه بيده وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يعني بذلك هذه الكبة أو القصة أو البكلب كما يقولون الآن من الشعر، فهي سبب للهلاك كما هلكت بنو إسرائيل بذلك. ولهذا قال بعض العلماء: إن من اتخذها فقد شابه اليهود فيها. أترضى أيها المسلم أن تكون ابنتك أو زوجتك أو أختك مشابهة لنساء اليهود؟ أترضى أن تعرض نفسك للهلاك؟ وليس الهلاك هلاكك وحدك، ولكن هلاك الأمة كلها، لأن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن هذه البكلات من الشعر حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لا يحل بيعها ولا شراؤها. ومن كانت عنده من أهل الدكاكين فإن الواجب عليه إحراقها، وسوف يخلف الله عليه إن شاء الله، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإنني بهذه المناسبة أود أن لا نتلقف كل ما يرد إلينا من الخارج مما هو مصنوع أو مخيط، لأن هؤلاء القوم إنما يصنعون لشعوبهم التي تتخذ مثل هذه الملابس، وقد تكون الملابس مما نهى عنه الشرع في ملتنا. لذلك يجب الحذر من الملابس الجاهزة، وأن ننظر هل توافق ما كانت عليه هذه الأمة من الستر والحياء أو هي بخلاف ذلك. ليس لنا ونحن أمة عزيزة بديننا وعاداتنا التي لا تخالف الشرع، ليس لنا أن نكون أذنابا لغيرنا نتلقف كل ما ورد. إن بعض الناس من التجار، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا يبالون بما يوردون على هذه البلاد مما فيه صور أو مما يخالف الشرع في كونه قصيرا أو ضيقا تلبسه النساء، ولكن علينا نحن أن نحارب كل ما يخالف الشرع من أي مصدر كان ومن أي جهة كانت. والخلاصة أن هذه البكلات التي هي من الشعر المصنوع الذي يحسبه الإنسان طبيعيا لا يجوز للمرأة لبسها، ولا يجوز شراؤها ولا يجوز التجار بها ولا بيعها، ومن كانت عنده فعليه أن يحرقها لأنه لا يمكن الانتفاع بها بأي حال من الأحوال. أيها الإخوة، أيها الرجال، كونوا كما جعلكم الله عز وجل، كونوا قوامين على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقتم من أموالكم. فالرجل هو القائم على المرأة، هو المسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وإن بعض الناس يكون أمام النساء ذليلا لا تعرف رجولته، وهذا غلط. إن بعض الناس يكون ذليلا إما لكون طبيعته هكذا، وإما لأن المرأة هي التي تنفق عليه بما عندها من الراتب، فيخشى إذا تكلم عليها أو خالفها فيما تريد من الأمور المحرمة يخشى أن تمن عليه أو تقطع النفقة، وهذا غلط. هذا تصور خاطئ، فإن الرزق عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن من الأمانة التي سمعتم الكلام عنها في الخطبة الأولى، إن من الأمانة التي يسأل الإنسان عنها أن ينظر الإنسان ماذا يصنع أهله، ماذا يلبسون، ماذا يفعلون، ماذا يقولون، من ذا الذي يصاحبون، حتى يكون على بصيرة من الأمر. إن بعض النساء تسأل عن مثل هذه الأشياء المحرمة من البكلات أو الملابس، تقول إن زوجها يرغب ذلك وإنه يأمرها بهذا، ولكننا نقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو أمر الزوج بهذا فإنه لا يطاع، لأنه إذا أمر أي إنسان بمعصية الله فإن أمره مردود في نحره ولا طاعة له. قد يأتي الشيطان فيقول للمرأة: إنك إذا عصيتيه في ذلك فربما يكون ذلك سببا للطلاق، ولكن هذا داخل في تخويف الشيطان للإنسان من طاعة الله أو من ترك معصيته. عليها أن تعتمد على الله، وهي إذا اعتمدت على الله تعالى وخالفت زوجها امتثالا لأمر الله تعالى واجتنابا لنهيه، فإن القلوب بيد الله عز وجل، فسوف يلقي الله في قلب زوجها المحبة لها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قاموا بأمر الله. اللهم اجعلنا ممن قام بأمرك على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.